Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. موضوع حلقة اليوم مستمعينا هو افتتاح خط بحري بين المغرب والسعودية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
ميديا أسماء بشري مغرب التنمية.
من أجل إعطاء دينامية جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، يرتقب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة أن يتم افتتاح خط بحري بين المغرب والسعودية. هذا الخط البحري المرتقب يعول عليه البلدان اللذان تربطهما علاقات تاريخية وسياسية واستراتيجية في تطوير الشراكة بينهما والارتقاء بها إلى مستوى المؤهلات التي تتوفر عليها الدولتان وطموحات شعبيهما. في حلقة اليوم من مغرب التنمية إذن نتوقف مع الأهمية الاقتصادية والتنموية لافتتاح هذا الخط البحري بين المغرب والسعودية ودوره في تعزيز التكامل بين البلدين. ويسعدنا يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ الحسين الفرواح، وهو أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي. أستاذ الحسين الفرواح، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ أسماء.
إذن أستاذ الفرواح، بداية من الناحية الاقتصادية، ما هي الأهداف والمكاسب المرتقب أن يحققها المغرب والسعودية من خلالها افتتاح هذا الخط البحري بين البلدين؟
في إطار أشغال منتدى الأعمال المغربي السعودي بجدة الذي افتتح أشغاله مؤخرا، تم الاتفاق على فتح خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية من خلال واحد الاتفاق تم توقيعه من الجانب المغربي بين الجمعية المغربية للمصدرين ومن الجانب السعودي بين اتحاد الغرف التجارية السعودية. هذا الافتتاح ديال الخط البحري المباشر عنده مجموعة من الأهداف التي يتوخاها، من بينها سيتم كما قلت إنشاء خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية لإعطاء دينامية جديدة وقوية للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين المغرب والسعودية والارتقاء بها نحو مستوى طموحات الشعبين وقائد البلدين. نعرف أن جلالة الملك محمد السادس قام بزيارة للسعودية في 20 أبريل 2016 في إطار القمة المغربية الخليجية، وأنا ذاك تحدث العاهل المغربي عن أهمية شراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج. وبالتالي افتتاح هذا الخط المباشر سيمكن من تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال إنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي سيمكن من تمويل الاستثمارات والمقاولات في الجانبين السعودية والمغرب، وكذلك تعزيز الاستثمارات والشراكة الاستراتيجية الصناعية وخلق قيمة مضافة مشتركة من خلال تسهيل دخول المبادلات المقاولات إلى الأسواق، وكذلك تخفيف الحواجز الجمركية لتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين. كذلك من بين الأهداف الأساسية لهذا الخط البحري المباشر هو تقليص مدة الشحن والنقل بين جدة وطنجة من أزيد من شهرين إلى حوالي أقل من أسبوعين، وبالتالي هذا مكسب بالنسبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية بين المغرب والسعودية.
نعم، طيب على صعيد بناء الشراكات الصناعية وتعزيز الاستثمار، أستاذ حسين الفرواح، ما المتوقع يحدثه هذا الخط على المدى البعيد والمتوسط؟
بالفعل هذا الخط البحري المباشر سيمكن من الدفع بالمبادلات التجارية بين المغرب والسعودية نحو أفاق واعدة، خصوصا أنه نعرف أن المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية، بالرغم أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول على المستوى العربي بالنسبة للمغرب، لكن لم ترقى هذه المبادلات التجارية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تحدثت عنها بين البلدين، وبالتالي هذا الخط يرمي إلى تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال الدفع بالمبادلات التجارية بين السعودية والمغرب. كذلك يمكن اعتبار المغرب بالنسبة للسعودية كمنصة، كبوابة نحو الولوج نحو الأسواق الإفريقية الواعدة بحوالي أزيد من 1 مليار مستهلك، وبالتالي الموقع الاستراتيجي الذي يتوفر عليه المغرب سيمكن السعودية من خلق بوابة نحو الأسواق، سواء الأسواق الأوروبية أو الأسواق الإفريقية، علما أن المغرب مؤخرا استثمر في البنيات التحتية الأساسية في الملاحة البحرية، في النقل البري، في النقل الجوي إلى آخره، من خلال مثلا ميناء طنجة المتوسطي الذي يعتبر من أبرز الموانئ على الصعيد العالمي، ومستقبلا ميناء الداخل الأطلسي، وكذلك مستقبلا في القريب العاجل ميناء الناظور إلى آخره. كل هذه البنية التحتية الأساسية المهمة ستمكن من تعزيز المبادلات التجارية من خلال هذا الخط المباشر بين السعودية والمغرب. كذلك ستمكن هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال هذا الخط ستمكن من تعزيز الشراكة من خلال الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والتجارية المهمة في البلدين. نعرف بأن المغرب له عدة استراتيجيات قطاعية في الفلاحة، في الصناعة، في الطاقة، في السياحة إلى آخره، وبالتالي سيمكن هذا الخط من تعزيز يعني والاستثمار في السعودي في هذه الاستراتيجيات القطاعية بالمغرب. كذلك لا ننسى أن هذا الخط يرمي في المستقبل المنظور إلى مضاعفة الاستثمارات السعودية بالمغرب، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين القطاع الخاص السعودي والمغربي، وبالتالي الدفع بالشراكة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين نحو الأمام.
نعم، طيب دائما في إطار هذه الشراكة الثنائية بين البلدين، بين المغرب والسعودية، ما أبرز المؤهلات التي يتوفر عليها السوقان المغربي والسعودي، وما هي الفرص الاستثمارية يعني ذات الطابع الاستراتيجي في هاتين السوقين؟
نعرف بأن المغرب من بين أهم الصادرات نحو السوق السعودية هي المواد الفلاحية والنسيج، كما يستورد من السعودية المواد الطاقية والمواد الكيماوية، وبالتالي هذا الخط البحري المباشر سيمكن كما قلت من تقليص مدة النقل والشحن بين البلدين بشكل كبير، وسيمكن كذلك من تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة في البلدين، وبالتالي سيكون هناك تكامل اقتصادي وتجاري بين المغرب والسعودية. وهذا الخط المباشر تأخر كثيرا، لأنه رغم أن السعودية تعتبر من بين الشركاء التجاريين الاقتصاديين الأوائل بالنسبة للمغرب، لكن هذه الشراكة الاستراتيجية لا ترقى إلى طموحات البلدين، وكذلك العلاقات التاريخية والصداقة التي تجمع بين المغرب والسعودية منذ سنوات، وبالتالي هذا الخط سيمكن من تعزيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة في المغرب. مثلا هناك قطاع الطاقة، هناك قطاع مثلا الفلاحة، هناك قطاع الصيد البحري، هناك مثلا كذلك القطاع السياحي مهم كذلك. وبالنسبة للمغرب تعتبر السعودية شريك فيما يخص المواد الطاقية والمواد الكيماوية، خصوصا أن المعرفة أنه مؤخرا هناك أزمة، هناك تحول على مستوى الجيوسياسي والجيوستراتيجي على مستوى العالمي، وبالتالي هناك تحول فيما يخص العلاقات الدولية، والمغرب يمكن أن يستفيد من العلاقة الاستراتيجية التي تجمعه بين السعودية في إطار شراكة عنوانها رابح رابح بين البلدين.
طيب، إلى جانب هذا المشروع بين المغرب والسعودية، أستاذ الحسين الفرواح، أي أفق لتطور الاستثمارات المباشرة العربية في المغرب، وما هي أهم المجالات التي ممكن أن تحظى باهتمام يعني المستثمر العربي في المملكة؟
كما قلت، العلاقة الاستراتيجية التي تحدث عنها العاهل المغربي في إطار القمة المغربية الخليجية دول الخليج تحدث عن تنويع الشركاء الاقتصاديين، أهمية تنويع الشركاء الاقتصاديين، وتحدث كذلك عن أهمية الدفع بالشركة الثنائية بين المغرب ودول الخليج نحو آفاق واعدة، نحو آفاق مستقبلية كبيرة. وبالتالي هناك مجموعة من الاتفاقيات ديال التبادل الحر التي وقع المغرب بين الدول العربية، نذكر على سبيل المثال اتفاقية أكادير لسنة 2004 التي تجمع كل من المغرب والأردن وتونس ومصر، وبالتالي وكذلك هناك اتفاقية بين السعودية واتفاقية بين الإمارات ومجموعة من الدول العربية على مستوى العربي. لكن هناك إشكالية فيما يخص تفعيل اتحاد المغرب العربي الذي يضم كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، نظرا لعدة صعوبات بين البلدان بلدان المغرب العربي. لكن على العموم هناك توجه نحو تعزيز الشراكات بين الدول العربية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي، خصوصا أنه نعرف بأنه هناك مجموعة من التغيرات على المستوى العالمي، وبالتالي هناك تقاطبات، هناك تحالفات على المستوى العالمي، يجب على الدول العربية أن تستغل هذا التحول وهذا التغيير الجذري في العلاقات الدولية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتجاري. ويندرج هذا الاتفاق الذي وقع بجدة من خلال إنشاء خط بحري مباشر بين البلدين في هذا الإطار، وبالتالي الوقت لا يسمح، والدول العربية عليها أن تقوم بتدويب خلافاتها السياسية وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي، لأن مجموعة من الدول هناك تكامل بين الاقتصادات في هذه الدول، هناك دول تصدر البترول، هناك دول عندها قطاع الفلاحي متطور ومزدهر، وبالتالي نحتاج إلى هذا التكامل الاقتصادي والتجاري بين مختلف الدول العربية لتحقيق نوع من التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي لشعوب المنطقة.
أشكرك جزيلا أستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقنية العالي، أشكرك مجددا على كل هذه التوضيحات.
أهلا وسهلا.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
وسعيا إلى الارتقاء بالمغرب ضمن مصافي الوجهات السياحية العالمية الأكثر جاذبية، أطلق قبل أيام المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة تواصلية دولية جديدة تحت شعار المغرب أرض الأنوار. الحملة انطلقت في آن واحد على مستوى 19 سوقا في أوروبا والولايات المتحدة وبلدان الشرق الأوسط وإسرائيل، إضافة إلى البلدان الإفريقية، وتقوم على إبراز الفنون والثقافة والتراث المغربي الأصلي، إلى جانب ما تختزله المملكة من بعد عصري وحداثي. وفي حلقة أمس كنا تطرقنا للموضوع مع الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري، نستمع إلى جانب من الحوار.
طلقت حملة تحت عنوان كبير أرض الأنوار، وإذا سمحت لي يجب التعريف بشكل أدق عندما نتحدث عن المغرب كأرض الأنوار. هو فعلا أرض الأنوار، لأنه يعني بمجموعة من الخاصيات، بمجموعة من الإمكانيات، من الطاقات، يعني يحق لنا أن نقول بأنه المغرب هو أرض الأنوار. المغرب أرض الأنوار بملكيته العريقة، المغرب أرض الأنوار بالثقافات المتعددة، المغرب أرض الأنوار بالتراث الكبير والتراث يعني المتنوع والمتجدد، يعني الذي يمزج بين ما هو أمازيغي، بين ما هو حساني، بين ما هو عربي، بين ما هو أندلسي، يعني أنه هو تراث اللي هو متنوع ومتنوع جدا. المغرب كذلك يعني يحتل مكانة خاصة لأنه بحكم موقعه الجغرافي يطل على ضفتين بحريتين، يعني المحيط الأطلسي من جهة والبحر الأبيض المتوسط، وهنا يعني هو امتداد بين إفريقيا وأوروبا. المغرب هو أرض الأنوار كما قلت لك، لأنه هناك ساحل بحري يمتد على مسافة أكثر من 3500 كيلومتر. المغرب أرض الأنوار بصحرائه، بجباله كذلك، بمجموعة بما يزخر به. أظن بأنه السياحة في المغرب حاليا، يعني إذا استثنينا سنتي 2020 و2021 التي كانت هي بمثابة انتكاسة على المستوى العالمي، ولكن نلاحظ بأنه بدأ القطاع يعيش انتعاشا، لأنه إذا قارنا بين فترتين يعني عاديتين في السياحة، نلاحظ بأنه بين سنتي 2018 و2019 يعني نسبة يعني توافد السياح وكذلك العائدة السياحية بشكل كبير ارتفعت 5%. سنة 2019 سجلنا يعني مداخيل من العملة الصعبة مهمة جدا، يعني فاقت 74 مليار درهم. إضافة إلى هذا يجب الإشارة أنه قطاع السياحة يساهم بشكل كبير في التنمية، في تنمية المغرب، عبر يعني أن مساهمته بين 7-10% من الناتج الداخلي الخام. أظن بأنه اليوم ما نتوفر عليه من إمكانيات كبيرة، يعني من طاقات، من بنيات تحتية، من مجموعة من التجارب التي اكتسبناها، في حقيقة الأمر لا يرقى لعدد السياح الذين يتوافدون إلى المغرب. جميع الأرقام هي متعلقة بسنة 2019، لأن سنة 2019 تعتبر سنة عادية بالمقارنة مع ما عشناه في ظل سنتين. يعني نلاحظ بأنه توافد السياح يعني شمل 12 مليون سائح، ولكن أظن كما قلت لك ما يتوفر عليه المغرب وبصدق يجعلون أنه يعني يجب أن نتجاوز هذا العدد، خاصة وأنه المغرب يعني بمنأى عن ما يتوفر عليه من إمكانيات، من طاقات، من تنوع جيولوجي، من تنوع كما قلت لك ثقافي حضاري، كذلك مجموعة من الآثار التي يتوفر عليها، وهنا يجب أن نستحضر الجانب التاريخي. أظن بأنه المغرب يتمتع بأشياء أخرى جد مهمة، أولا كرم المغاربة وهذا أسلوب حياة، ثانيا نلاحظ بأنه يعني هناك، وهذا شيء إيجابي وإيجابي جدا، بأن هناك استقرار في البلاد، يعني أنه السائح الذي سوف يقوم بزيارة للمغرب أو أنه سوف يقضي أيام عديدة فهو في أرض السلام، وأظن بأن هذه من بين ميزات كبيرة. لا ننسى أشياء أخرى مهمة وقد سعرتها سابقا، هو الجانب البنية التحتية، أنه عندما نقول بأنه في مدة ساعتين يمكن للشخص أن ينتقل من طنجة إلى البيضاء فهذا مهم، عندما نقول بأنه في الطريق السيار يمكن أن نتنقل من طنجة حتى تيزنيت فهذا كذلك مهم جدا، عندما نقول بأنه الأقاليم الجنوبية الآن تعيش يعني طفرة من التقدم من ناحية البنية التحتية، وسوف يعني نصل إلى أهم شيء، وأنه يعني الطريق السيار أو الطريق يعني السريع سوف يربط بين طنجة والدخلة، وهذا مهم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ رشيد ساري الخبير الاقتصادي، كنا توقفنا معك مع الإمكانيات السياحية التي يتوفر عليها المغرب وكيف يمكنها أن تجعل من المملكة في مقدمة الوجهات السياحية العالمية. قبل ذلك توقفنا في حلقة اليوم مع الأستاذ حسين الفرواح مع افتتاح خط بحري بين المغرب والسعودية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة والأهمية الاقتصادية والتنموية لافتتاح هذا الخط ودوره أيضا في تعزيز التكامل بين البلدين. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.